بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى في مسجد السبيل بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وكل ضلالة في النار.
الدرس الخامس.
أما بعد، فقد مر معنا في الأسبوع الماضي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. فهذا الأمر من أصول السنة كما مر معنا سابقا. وأحب أن أؤكد وأركز على قضية مهمة وخطيرة، وهي عند السلف من الأمور المعتبرة، وهي أن الرجل يعرف بمن يصاحب ويؤالف، يعرف بمن يصاحب ويؤالف. وبعده عن أهل السنة السلفيين وعدم حضوره معهم ومشاركته لهم دليل على ريبة عنده إن كان أمره خفيا. فهذا أمر لابد أن يكون مراعا حتى لا يخدع السلفي ببعض الناس، حتى لا يخدع السلفي ببعض الناس. ونحن في الأسبوع الماضي ذكرنا الآثار السلفية في هذا الباب، كما قال الثوري رحمه الله تعالى في الربيع، قالوا له من أهل السنة، قال: من يجالس؟ قال: القدرية. قال: هو قدري. لذلك تنبهوا لهذا الأمر. وعلى الشباب السلفي أن يكون بعضهم مع بعض متآلفين، متآخين، متصلين، لا ينقطعون عن بعض، فإن هذا مزلق شيطاني يسبب الفرقة والانحراف عن المنهج السلفي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السنة في اصطلاح المحدثين وفي الاصطلاح أهل الحديث. أما السنة بمعناها العام فهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقتدى ولا يتابع إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة. وفي القرآن والسنة متابعة السلف الصالح رضوان الله عليهم. لذلك كل من ضل، تجد كل من ضل لابد أنه ينحرف عن السنة، لابد أنه ينحرف عن السنة ولا يتابعها. أما من تابع السنة، ونعني بمتابعة السنة فهمها وتطبيقها على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، من كان على السنة فإنه لا يضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. إذن السنة عندنا أي عند السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن سار على دربهم. الإمام أحمد في هذه الأصول لا يؤصل أصولا يخترعها هو، وإنما هو في هذه الأصول ينقل لك ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن. لا يمكن أن يفهم شخص القرآن إلا بالرجوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لشخص أن يفهم القرآن إلا بالرجوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حصل عند قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أن فهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فهم بالخيط العقال أو العقال حبل، فأتى بحبلين أبيض وأسود، وسمح لنفسه أن يأكل حتى يفج النور فيتميز هذا من هذا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك ماذا؟ الخيط الأبيض الفجر الصادق الذي يأتي معترضا في أفق السماء، وأن الخيط الأسود السماء أو الليل المظلم، الليل المظلم. فإذا ظهر ذاك الفجر الصادق دخل وقت الفجر، فيمسك المسلم عن الطعام والشراب وينوي الصيام. فهذا صحابي رضي الله عنهم أجمعين، فهذا صحابي حصل له في فهم هذه الآية لبس، فلم يتبين له المعنى، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا ما جاء عنهم عند قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظن بعض الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين أن المراد بالظلم هنا مطلق الظلم، فيشمل الكفر والشرك ويشمل المعاصي والذنوب، فشق ذلك عليهم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن المراد بالظلم هنا الشرك، فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولاحظ أن الصحابة رضوان الله عليهم عرب أقحاح، أصحاب لغة ولسان عربي فصيح، ومع ذلك حين فهموا ذاك الفهم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصواب فيه. فما بالك أو فما بالك بمن بعدهم، ممن يأتي بعدهم، فإنه معرض للخطأ في القرآن وعدم الفهم الدقيق الصحيح له. أيضا السنة تفسر القرآن، ولا بد من معرفة تفاسير الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الكتاب العظيم للقرآن. فالعمل بالقرآن والسنة لا بد معه من متابعة ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد مر معنا الأدلة على ذلك، على وجوب مذهب السلف الصالح. لكن أضرب لكم الآن مثالا: الخوارج يستدلون بالقرآن، ويستشهدون ببعض آياته على مذهبهم الباطل. ماذا قال فيهم ابن عمر أو غيره من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين كما في صحيح البخاري؟ أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فحملوها على أهل الإسلام، فطبقوا الآيات التي نزلت في أهل الكفر وجعلوها في أهل الإسلام. أوليس قرآنا يتلى؟ أوليس بلسان عربي مبين؟ بلى، كذلك هو، ولكن يحتاج إلى فهم السنة، ونحتاج أيضا إلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد نبه العلماء على أن الخروج عن مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعن السنة من باب أولى، أن الخروج عن مذهبهم في بيان كتاب الله سبب للضلال والبدع، وأنه لا يجوز، حرام، وأنه لا يجوز حرام، بل يجب الوقوف عند قولهم وعند مذاهبهم في تفسير كتاب الله عز وجل. ومن استدل بالقرآن على مسألة باطلة واستدل بظاهر آية أو استدل بآية على هذا الأمر الباطل، فإن هذا عند العلماء من الإلحاد في كتاب الله عز وجل، وهو يعلم ذلك. أما الخطأ هذا جانب آخر، مثل ما جاء عن بعضهم مستدلا على جواز المظاهرات والمسيرات بقول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض. أولا، المظاهرات والمسيرات باطلة ومحرمة عند العلماء، وبيّنوا ما فيها من مخالفة للمنهج الشرعي. ثانيا، هذا المعنى في الآية لم يرد أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، فالاستدلال بمثل هذه الآية هو من الإلحاد عند أهل العلم، لمن كان يعلم أن الآية لا تدل ثم يفعل ذلك. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن. جاء عن بعض السلف أنه قال: السنة، قال: القرآن محتاج للسنة، القرآن محتاج للسنة، بمعنى أن فهم القرآن، القرآن واضح بين، ولكن فهم القرآن يحتاج إلى الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال: لا أتجاسر أن أقول ذلك، ولكن السنة تبين القرآن وتفسره وتوضحه، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا منصوص عليه في القرآن، أما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ففي القرآن بيان الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن أيضا الرجوع إلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير سبيل السلف الصالح رضوان الله عليهم، وسبيلهم طريقهم ونهجهم الذي ساروا عليه. والسنة تفسر القرآن، أي السنة توضحه. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن السنة مع القرآن على ثلاثة أو على ثلاث مراتب. الأولى، المرتبة الأولى، أن تأتي السنة موافقة لما في القرآن، مثل قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مع الأحاديث الواردة في الأمر بالصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. المرتبة الثانية أن تأتي السنة مبينة وشارحة لما في القرآن من مواضع مجملة فتبينها السنة، مثلا الصلاة مواقيتها وشروطها وأركانها وواجباتها إلى آخره. القرآن لم يفصل ذلك، إنما أخذ من أين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يصلي الواحد منا إذا أراد أن يرجع للقرآن وحده؟ والمرتبة الثالثة أن تكون السنة زائدة على ما في القرآن، يعني تذكر حكما ليس في القرآن، مثل النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح، فلا يجوز لمسلم أن يتزوج المرأة وعمتها، يجمع بينهما فتكونا تحته، ولا المرأة وخالتها. وهذا الحكم في القرآن ما هو موجود، هذا الحكم في القرآن ليس موجودا، فمن بحث عنه في القرآن لم يجده. طيب، ما الحكم؟ أولا، هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ هل هذا الحكم في القرآن غير موجود صحيح ولا خطأ؟ خطأ الحكم في القرآن، والدليل قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فهذا مما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس منصوصا عليه في القرآن بخصوصه. لذلك لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا حكم ليس في القرآن، النامسة والمتنمصة التي تنتمص، فلعنها ابن مسعود وقال: هذا في كتاب الله. فجاءته امرأة وقالت له: يا ابن مسعود، لقد قرأت كتاب الله ولم أجد فيه هذا القول أو هذه المسألة. فقال: أما إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من ابن مسعود، وكان من ابن مسعود كان من الصحابة الكبار الذين أتقنوا فهم كتاب الله عز وجل، حتى قال ابن مسعود: لو أني أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تشد إليه المطايا، يعني يرحل إليه، لرحلت إليه من علمه بكتاب الله عز وجل. مع ذلك جعل رابط، ورابط قوي جدا، أو نبه على رابط قوي جدا، وهو أن السنة ليست بمعزل عن القرآن، ليست بمعزل عن القرآن. إذن السنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، أي طرقه التي توضح المراد منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا، فسر القرآن كاملا، لأن تفسيره إما بالقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ألا إن القوة الرمي، هذا بالقول، وإما بالفعل. تطبيقه صلى الله عليه وسلم لما في القرآن هو تفسير له، هو تفسير له. والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن. إذن هذا الأصل خالفه كثير من الجماعات الإسلامية اليوم، أو التي تنتسب إلى الإسلام اليوم، حيث يفسرون كتاب الله عز وجل دون الرجوع إلى السنة. بل ظهرت جماعة خبيثة في شبه القارة الهندية تسمى بالقرآنيين، وهؤلاء يدعون أنهم يفهمون القرآن دون الرجوع للسنة، دون الرجوع للسنة. ولذلك لما وقد ضللهم العلماء وبينوا أن هذا القول بنبذ السنة وعدم العمل بها والطعن فيها وتركها بالكلية قول يؤدي إلى الكفر، أو هو كفر، واضح. ولذلك لما جاء عمران بن حسين رضي الله عنه وحدث أصحابه بالسنن، جاءه رجل فقال له: دعنا من هذه، أي الأحاديث، وحدثنا بكتاب الله. ماذا قال له عمران وهو صحابي؟ قال: يا أحمق، إنا لا نريد بالقرآن بدلا، يعني القرآن عظيم، وما استبدلنا السنة بالقرآن وحدثنا بالسنة وتركنا القرآن استخفافا بالقرآن، هذه حماقة، ولكن نحن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. فتحديثه بالأحاديث أي تفسير للقرآن، لن تفهم القرآن إن لم تفهم السنة. وكذا ما من جماعة مبتدعة ضالة إلا وتحمل النصوص الشرعية من القرآن غالبا على مرادها الباطل، وهذا من باب الفتنة والابتلاء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. ثم قال: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. وليس في السنة قياس، ما المعنى؟ يعني إذا جاءك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل: ك كيف هذا؟ لا يعقل هذا، هذا يخالف أمور أخرى، بل تسلم وتؤمن وتتبع، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وليس في السنة قياس، القياس هذا الذي نفاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند العلماء المراد به القياس الفاسد، القياس الفاسد، وذلك القياس الذي يكون مقابل النص مثل قياس الأحناف في مسألة الشاه المصراة أن يردها وصاع من إيش؟ من تمر، فردوا هذا الحديث. لماذا؟ قالوا هذا يخالف الأبواب الأخرى ويخالف العقل، لا يمكن إنه يعني هذا الحديث لا يعمل به، ردوه. فهذا قياس باطل، لأنه أمام النص الشرعي، لأنه أمام النص الشرعي. والقياس أيضا الذي نفاه الإمام أحمد قياس المتكلمين والفلاسفة وأهل المنطق والجدل، الذي يتوصلون به للطعن في الأحاديث الواردة في العقيدة. قياس يستعملونه لإثبات باطلهم. وكل قياس استعمل لرد الباطل هو لرد الحق ونصرة الباطل هو داخل في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالنسبة للسنة. ولذلك نبه ابن عبد البر والخطيب البغدادي وغيرهما رحمة الله عليهم جميعا إلى أن القياس الصحيح في باب العقيدة لا مانع منه، الذي يتمشى ويوافق ما جاء في القرآن والسنة من إثبات قدرة الله عز وجل. فإن الله عز وجل مثلا أثبت البعث بالقياس على الأرض الميتة، أرض ميتة قفر ما فيها شيء، فتنزل عليها المطر فتهتز وتضطرب بخروج الثمر فتصبح حية بعد أن كانت ميتة. لخلق السماوات والأرض أهون من خلق الناس، أنتم تستصعبون، الله يقول لهم أنتم تستصعبون وتجعلونه مستحيلا أن تبعثوا بعد أن تموتوا، بينما أنتم لو سئلتم من خلق السماوات والأرض تقولون من؟ الله. طب أيهما أصعب، خلق السماوات أم بعث الناس؟ بالنسبة للقياس العقلي البشري، فإن الله لا يصعب عليه شيء سبحانه وتعالى، ولا يمسه لغوب سبحانه وتعالى، وإنما هذا يعني لإثبات بطلان قولهم. فأيهما أصعب وأشد على قولكم، بعث البشر أم خلق السماوات والأرض؟ خلق السماوات. مع ذلك خلق السماوات والأرض أهون عند الله، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. فهذا قياس ليس هو المراد بالنفي، ولكن هذا لاحظ أنه قياس بما دلت عليه الشريعة، بما دلت عليه الشريعة. أما القياس العقلي الصرف فإنه باطل ولو كان لإحقاق حق. ومن هنا قال أهل السنة البدعة لا ترد ببدعة، البدعة لا ترد ببدعة، لأنه قياس عقلي صرف. طيب قد يقول قائل المراد إحقاق الحق، أقول لو كان حقا أو كان فيه خيرا لوجدناه في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. طيب ما المشكلة أن نرد بدعة ببدعة أخرى؟ نقول فيه مشكلة، لأنك لا تدري هذا الأصل الذي استعملته لإبطال تلك البدعة سيؤول أو ينعكس عليك في باب آخر من أبواب الشريعة، فلا نفتح بابا للطعن في الدين. واضح؟ وليس في السنة قياس، ونقف عند هذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى في مسجد السبيل بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
فقد مر معنا في الأسبوع الماضي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. فهذا الأمر من أصول السنة كما مر معنا سابقا. وأحب أن أؤكد وأركز على قضية مهمة وخطيرة، وهي عند السلف من الأمور المعتبرة، وهي أن الرجل يعرف بمن يصاحب ويؤالف، يعرف بمن يصاحب ويؤالف. وبعده عن أهل السنة السلفيين وعدم حضوره معهم ومشاركته لهم دليل على ريبة عنده إن كان أمره خفيا. فهذا أمر لابد أن يكون مراعا حتى لا يخدع السلفي ببعض الناس، حتى لا يخدع السلفي ببعض الناس. ونحن في الأسبوع الماضي ذكرنا الآثار السلفية في هذا الباب، كما قال الثوري رحمه الله تعالى في الربيع، قالوا له من أهل السنة، قال: من يجالس؟ قال: القدرية. قال: هو قدري. لذلك تنبهوا لهذا الأمر. وعلى الشباب السلفي أن يكون بعضهم مع بعض متآلفين، متآخين، متصلين، لا ينقطعون عن بعض، فإن هذا مزلق شيطاني يسبب الفرقة والانحراف عن المنهج السلفي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السنة في اصطلاح المحدثين وفي الاصطلاح أهل الحديث. أما السنة بمعناها العام فهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقتدى ولا يتابع إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة. وفي القرآن والسنة متابعة السلف الصالح رضوان الله عليهم. لذلك كل من ضل تجد كل من ضل لابد أنه ينحرف عن السنة، لابد أنه ينحرف عن السنة ولا يتابعها. أما من تابع السنة، ونعني بمتابعة السنة فهمها وتطبيقها على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، من كان على السنة فإنه لا يضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. إذن السنة عندنا، أي أي عند السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن سار على دربهم. الإمام أحمد في هذه الأصول لا يؤصل أصولا يخترعها هو، وإنما هو في هذه الأصول ينقل لك ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن، لا يمكن أن يفهم شخص القرآن إلا بالرجوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لشخص أن يفهم القرآن إلا بالرجوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حصل عند قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أن فهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فهم بالخيط العقال أو العقال حبل، فأتى بحبلين أبيض وأسود وسمح لنفسه أن يأكل حتى يفج النور فيتميز هذا من هذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك ماذا؟ الخيط الأبيض الفجر الصادق الذي يأتي معترضا في أفق السماء، وأن الخيط الأسود السماء أو الليل المظلم، الليل المظلم، فإذا ظهر ذاك الفجر الصادق دخل وقت الفجر فيمسك المسلم عن الطعام والشراب وينوي الصيام. فهذا صحابي رضي الله عنهم أجمعين، فهذا صحابي حصل له في فهم هذه الآية لبس، فلم يتبين له المعنى، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا ما جاء عنهم عند قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظن بعض الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين أن المراد بالظلم هنا مطلق الظلم، فيشمل الكفر والشرك ويشمل المعاصي والذنوب، فشق ذلك عليهم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن المراد بالظلم هنا الشرك، فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولاحظ أن الصحابة رضوان الله عليهم عرب أقحاح، أصحاب لغة ولسان عربي فصيح، ومع ذلك حين فهموا ذاك الفهم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصواب فيه. فما بالك بمن بعدهم، ممن يأتي بعدهم، فإنه معرض للخطأ في القرآن وعدم الفهم الدقيق الصحيح له. أيضا السنة تفسر القرآن، ولا بد من معرفة تفاسير الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الكتاب العظيم للقرآن. فالعمل بالقرآن والسنة لا بد معه من متابعة ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد مر معنا الأدلة على ذلك، على وجوب مذهب السلف الصالح. لكن أضرب لكم الآن مثالا: الخوارج يستدلون بالقرآن ويستشهدون ببعض آياته على مذهبهم الباطل. ماذا قال فيهم ابن عمر أو غيره من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين كما في صحيح البخاري؟ أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فحملوها على أهل الإسلام، فطبقوا الآيات التي نزلت في أهل الكفر وجعلوها في أهل الإسلام. أوليس قرآنا يتلى؟ أوليس بلسان عربي مبين؟ بلى، كذلك هو، ولكن يحتاج إلى فهم السنة، ونحتاج أيضا إلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد نبه العلماء على أن الخروج عن مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم وعن السنة من باب أولى، أن الخروج عن مذهبهم في بيان كتاب الله سبب للضلال والبدع، وأنه لا يجوز حرام، وأنه لا يجوز حرام، بل يجب الوقوف عند قولهم وعند مذاهبهم في تفسير كتاب الله عز وجل. ومن استدل بالقرآن على مسألة باطلة واستدل بظاهر آية أو استدل بآية على هذا الأمر الباطل، فإن هذا عند العلماء من الإلحاد في كتاب الله عز وجل وهو يعلم ذلك. أما الخطأ هذا جانب آخر، مثل ما جاء عن بعضهم مستدلا على جواز المظاهرات والمسيرات بقول الله عز وجل قل سيروا في الأرض. أولا، المظاهرات والمسيرات باطلة ومحرمة عند العلماء، وبيّنوا ما فيها من مخالفة للمنهج الشرعي. ثانيا، هذا المعنى في الآية لم يرد أبدا لا من قريب ولا من بعيد، فالاستدلال بمثل هذه الآية هو من الإلحاد عند أهل العلم لمن كان يعلم أن الآية لا تدل ثم يفعل ذلك. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن. جاء عن بعض السلف أنه قال السنة، قال القرآن محتاج للسنة، القرآن محتاج للسنة، بمعنى أن فهم القرآن، القرآن واضح بين، ولكن فهم القرآن يحتاج إلى الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال لا أتجاسر أن أقول ذلك، ولكن السنة تبين القرآن وتفسره وتوضحه، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا منصوص عليه في القرآن، أما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ففي القرآن بيان الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن أيضا الرجوع إلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير سبيل السلف الصالح رضوان الله عليهم، وسبيلهم طريقهم ونهجهم الذي ساروا عليه. والسنة تفسر القرآن، أي السنة توضحه. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن السنة مع القرآن على ثلاثة أو على ثلاث مراتب. الأولى، المرتبة الأولى، أن تأتي السنة موافقة لما في القرآن، مثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مع الأحاديث الواردة في الأمر بالصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. المرتبة الثانية أن تأتي السنة مبينة وشارحة لما في القرآن من مواضع مجملة فتبينها السنة، مثل مثلا الصلاة مواقيتها وشروطها وأركانها وواجباتها إلى آخره. القرآن لم يفصل ذلك، إنما أخذ من أين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يصلي الواحد منا إذا أراد أن يرجع للقرآن وحده؟ والمرتبة الثالثة أن تكون السنة زائدة على ما في القرآن، يعني تذكر حكما ليس في القرآن، مثل النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح، فلا يجوز لمسلم أن يتزوج المرأة وعمتها يجمع بينهما فتكونا تحته، ولا المرأة وخالتها. وهذا الحكم في القرآن ما هو موجود، هذا الحكم في القرآن ليس موجودا، فمن بحث عنه في القرآن لم يجده. طيب ما الحكم؟ أولا هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ هل هذا الحكم في القرآن غير موجود صحيح ولا خطأ؟ خطأ، الحكم في القرآن، والدليل قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فهذا مما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس منصوصا عليه في القرآن بخصوصه. لذلك لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا حكم ليس في القرآن، النامسة والمتنمصة التي تنتمص، فلعنها ابن مسعود وقال: هذا في كتاب الله. فجاءته امرأة وقالت له: يا ابن مسعود، لقد قرأت كتاب الله ولم أجد فيه هذا القول أو هذه المسألة. فقال: أما إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من ابن مسعود، وكان من ابن مسعود كان من الصحابة الكبار الذين أتقنوا فهم كتاب الله عز وجل، حتى قال ابن مسعود: لو أني أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تشد إليه المطايا، يعني يرحل إليه، لرحلت إليه من علمه بكتاب الله عز وجل. مع ذلك جعل رابط، ورابط قوي جدا، أو نبه على رابط قوي جدا، وهو أن السنة ليست بمعزل عن القرآن، ليست بمعزل عن القرآن. إذن السنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، أي طرقه التي توضح المراد منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا، فسر القرآن كاملا، لأن تفسيره إما بالقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ألا إن القوة الرمي، هذا بالقول، وإما بالفعل. تطبيقه صلى الله عليه وسلم لما في القرآن هو تفسير له، هو تفسير له. والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن. إذن هذا الأصل خالفه كثير من الجماعات الإسلامية اليوم، أو التي تنتسب إلى الإسلام اليوم، حيث يفسرون كتاب الله عز وجل دون الرجوع إلى السنة. بل ظهرت جماعة خبيثة في شبه القارة الهندية تسمى بالقرآنيين، وهؤلاء يدعون أنهم يفهمون القرآن دون الرجوع للسنة، دون الرجوع للسنة. ولذلك لما وقد ضللهم العلماء وبينوا أن هذا القول بنبذ السنة وعدم العمل بها والطعن فيها وتركها بالكلية قول يؤدي إلى الكفر، أو هو كفر، واضح. ولذلك لما جاء عمران بن حسين رضي الله عنه وحدث أصحابه بالسنن، جاءه رجل فقال له: دعنا من هذه، أي الأحاديث، وحدثنا بكتاب الله. ماذا قال له عمران وهو صحابي؟ قال: يا أحمق، إنا لا نريد بالقرآن بدلا، يعني القرآن عظيم، وما استبدلنا السنة بالقرآن وحدثنا بالسنة وتركنا القرآن استخفافا بالقرآن، هذه حماقة، ولكن نحن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. فتحديثه بالأحاديث أي تفسير للقرآن، لن تفهم القرآن إن لم تفهم السنة. وكذا ما من جماعة مبتدعة ضالة إلا وتحمل النصوص الشرعية من القرآن غالبا على مرادها الباطل، وهذا من باب الفتنة والابتلاء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. ثم قال: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. وليس في السنة قياس، ما المعنى؟ يعني إذا جاءك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل كيف هذا، لا يعقل هذا، هذا يخالف أمور أخرى، بل تسلم وتؤمن وتتبع، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وليس في السنة قياس، القياس هذا الذي نفاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند العلماء المراد به القياس الفاسد، القياس الفاسد، وذلك القياس الذي يكون مقابل النص مثل قياس الأحناف في مسألة الشاه المصراة أن يردها وصاع من إيش؟ من تمر، فردوا هذا الحديث. لماذا؟ قالوا هذا يخالف الأبواب الأخرى ويخالف العقل، لا يمكن إنه يعني هذا الحديث لا يعمل به، ردوه. فهذا قياس باطل، لأنه أمام النص الشرعي، لأنه أمام النص الشرعي. والقياس أيضا الذي نفاه الإمام أحمد قياس المتكلمين والفلاسفة وأهل المنطق والجدل، الذي يتوصلون به للطعن في الأحاديث الواردة في العقيدة. قياس يستعملونه لإثبات باطلهم، وكل قياس استعمل لرد الباطل هو لرد الحق ونصرة الباطل هو داخل في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالنسبة للسنة. ولذلك نبه ابن عبد البر والخطيب البغدادي وغيرهما رحمة الله عليهم جميعا إلى أن القياس الصحيح في باب العقيدة لا مانع منه، الذي يتمشى ويوافق ما جاء في القرآن والسنة من إثبات قدرة الله عز وجل. فإن الله عز وجل مثلا أثبت البعث بالقياس على الأرض الميتة، أرض ميتة قفر ما فيها شيء، فتنزل عليها المطر فتهتز وتضطرب بخروج الثمر فتصبح حية بعد أن كانت ميتة. لخلق السماوات والأرض أهون من خلق الناس، أنتم تستصعبون، الله يقول لهم أنتم تستصعبون وتجعلونه مستحيلا أن تبعثوا بعد أن تموتوا، بينما أنتم لو سئلتم من خلق السماوات والأرض تقولون من؟ الله. طب أيهما أصعب، خلق السماوات أم بعث الناس؟ بالنسبة للقياس العقلي البشري فإن الله لا يصعب عليه شيء سبحانه وتعالى، ولا يمسه لغو سبحانه وتعالى، وإنما هذا يعني لإثبات بطلان قولهم. فأيهما أصعب وأشد على قولكم، بعث البشر أم خلق السماوات والأرض؟ خلق السماوات. مع ذلك خلق السماوات والأرض أهون عند الله، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. فهذا قياس ليس هو المراد بالنفي، ولكن هذا لاحظ أنه قياس بما دلت عليه الشريعة، بما دلت عليه الشريعة. أما القياس العقلي الصرف فإنه باطل ولو كان لإحقاق حق. ومن هنا قال أهل السنة البدعة لا ترد ببدعة، البدعة لا ترد ببدعة، لأنه قياس عقلي صرف. طيب قد يقول قائل المراد إحقاق الحق، أقول لو كان حقا أو كان فيه خيرا لوجدناه في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. طيب ما المشكلة أن نرد بدعة ببدعة أخرى؟ نقول في مشكلة، لأنك لا تدري هذا الأصل الذي استعملته لإبطال تلك البدعة سيؤول أو ينعكس عليك في باب آخر من أبواب الشريعة، فلا نفتح بابا للطعن في الدين. واضح؟ وليس في السنة قياس، ونقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.